باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اتكلمت معاكم المره اللي فاتت في ايه، واترسمت الايه دي ايقونه بتقول هو ذا انا واقف على الباب اقرع، ان سمع احد صوتي وفتح ادخل واتعشى معه وهو معي. وقلنا المرة اللي فاتت هنحاول نركز على شخص المسيح اللي واقف على الباب يقرع، ونطلع بعض المعاني الروحية. المعنى الأولاني حد فاكر قلنا فيه إيه؟ لما المسيح يقول هو زي أنا واقف على الباب أقرع، يبقى هو الذي يبحث عني. نمرة اتنين، إنه قعد طول الليل لدرجة إن في سفر النشيد يقول لها أن قصصي اتلت من ندى الليل، يعني فضل قاعد طول اللي يخبط. يبقى اذا المسيح يفضل يخبط على باب قلبك لغاية اخر لحظة عمرك، زي ما عمل مع اللص اليمين وزي ما عمل مع اصحاب الساعة 11. فاكرين الكلام ده؟ وقلنا كمان معنى ان المسيح يخبط وهو ملك الملوك، ده معنى انه ايه؟ المسيح تنازل. ولما يفضل يقول لها افتحي لي يا حبيبتي يا كاملتي، يبقى المسيح بيتوسل. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وقلنا في الاخر خالص ان الصورة دي لما اترسمت الفنان اللي رسمها محطش الاكرة من بره علشان يقول ان المسيح ينتظر ارادتك انت، لان من غير ارادتك انت مش هيقدر يخش حياتك انت. ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم في السلسلة، يعني الموضوع ده ياخد له يمكن مرة أو مرتين كمان، يعني على حسب ظروفنا. هنتكلم النهاردة على نوع أو ما هي الوعظة بتاعت النهاردة، يكون عنوانها كده إيه هي الأبواب التي يطرق عليها المسيح، إيه هي الأبواب اللي بيخبط عليها المسيح علشان حضرتك تقوم وتفتح. الحقيقة كل واحد فينا ليه أبواب مختلفة، يعني زي ما كده يعملوا باب للفرانتيار، أو يعني الناس اللي عندها فيلل يبقى باب لورا وباب لقدام وباب للجراج وباب للجنب. مش مهم انت عندك كم باب، المهم ان المسيح هيفضل طول الليل يلف على كل أبواب قلبك يخبط عليها لعلك تفتح له من أحد هذه الأبواب. هنحاول نفهم مع بعض بقى ايه الأبواب اللي جوايا وجواكم اللي ربنا يسوع المسيح للمجد بيخبط عليها علشان احنا نقوم ونفتح. الباب الاولاني هنسميه باب الحزن والاحباط، باب الحزن والاحباط، وده باب مشهور قوي 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 قوي. يعني ايه؟ يعني حد فيكم ما حزنش قبل كده؟ كلكم حزنتوا. طب حد فيكم ما احبطش قبل كده؟ كلنا احبطنا الحقيقة. والباب ده باب حساس قوي بصراحة. الباب ده من اكتر الابواب اللي ممكن يكون الانسان عنده فيها استعداد انه يفتح للمسيح، لانه هو في الحالة دي محتاج سبورت ومحتاج معونة ومحتاج حد يخش يقول له كلمتين يعزلوه. وعشان كده المسيح يقول ادعوني وقت الضيق. طب لما ادعوك وقت الضيق تعمل ايه يا رب؟ انقذك فتمجدني. يعني ايه وقت الضيق؟ وقت الحزن والاحباط. ارجوك قل لي خش من الباب، انا هخش وهريحك. واديكوا امثله، اديكوا امثله كيف يستغل الله باب الحزن والاحباط علشان يخش جوه حياتك. هبتدي معاكم واحد مشهور قوي في الكتاب المقدس، وهو شخصيه القديس بطرس الرسول. بطرس الرسول بيعمل ايه؟ اقول لكم بطرس الرسول بيعمل ايه. بطرس الرسول كان انسان محبط قوي. محبط في ايه؟ قعد مرة طول الليل يرمي شبكة وتطلع الشبكة شوية رملة، يرمي الشبكة والشبكة تطلع حتة صدفة انها تجيب بسرياية واحدة يبيعها او تجيب سمكاية واحدة يبيعها. فالراجل دوت جه عليه وش الصبح كان تعبان قوي 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 ومتضايق يعني. فهم بقى بعد ما يصطادوا الليل كله ما عرفوش يطلعوا حاجة بينشروا الشبك بتاع الشبك لازم يتغسل عشان ملح ما يأكلوش بتغسل في مية عذبة وبعد كده ينشروه عشان يغسلوا بيه تاني وما يتكلكعش ويعقد في بعض. فهم بينشروه المسيح كان معدي معدي وخبط على بابه. خبط على بابه ازاي؟ المسيح لقى الجموع ماشية وراه حد يقفل الباب ده لو سمحت اقفله خالص كمان يعني. المسيح معدي فانتوا عارفين الناس قاعدة الناس هجمت الشاطئ السريد بتاعه رفيع فالناس كلها قعدت عشان تسمع المسيح فالمسيح مش عارف يوعظهم فكان لازم يقف في حتة فأخذ القارب استأذن بطرس وقال له ممكن يا بطرس استخدم المركب بتاعتك فوقف المسيح على القارب زي ما انا واقف كده معاكم وانتوا كلكم قاعدين على الشط وابتدى المسيح وهو واقف على المركب او على القارب بتاع بطرس يوعظ الناس. بعد ما خلص الوعظة كلها ابتدى بقى يخبط على باب قلبه فبيقول له ايه هو طبعا راجل محبط انتوا عارفين يا جماعه الصياد رزقه في يومه يعني ما فيش ثلاجات ولا ديب فريزر زي دلوقتي كان يخزن فيها السمك. السمك لو تاني يوم ما تلاقاش واتباع هيبوظ فلازم كل يوم يبيع وكل يوم يصطاد فان ليله كلها يرجع فيها من غير ولا مليم يعني ما فيش رزق دخله ودي حاجه تجيب احباط. تصوروا مثلا بلغه العصر واحد سواق تاكسي قعد شرب قهوة والساعة 10 بالليل نزل يلف في شوارع القاهرة كلها عشان زبون من 10 الصبح من 10 بالليل ل 8 الصبح يركب ما حدش عبره في توصيلة محطة حدش عبره يعني هو استهلك صحته واستهلك بنزين فيبقى راجع البيت شكله ايه في منتهى الاحباط والضيق مفيش حاجة بتخش وكله بيتصرف فمين الحالة بتاعت بطرس. فالمسيح بصله كده ابتدى يخبط على باب قلبه يقول له ايه قال له ايه حكايتك. راح رد عليه بطرس قال له تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيئا. قال له ادخل إلى العمق. العمق انت ممكن أسأل حضرتك انت بتشتغل ايه؟ انا المهنة اللي عرفها انه كنت نجار يعني كنت بساعد يوسف النجار في شبابي كده فلما عرفه شوية نجارة يعني حضرتك ما اشتغلتش سمك قبل كده؟ هيا لا ما اشتغلتش وما تعرفش العمق من البر ما تعرفش وما تعرفش يمكن ما ينفعش الصيد الصبح ولازم الصيد يكون مثلا بالليل في الحته بتاعتنا يقول له ما اعرفش الوضع الطبيعي يقول له ايه وانت مالك وانت مالك. لكن شوفوا بطرس محبط جدا قال لك ما هي خسرانه خسرانه وخربانه خربانه ما جاتش من مره وراح قال المسيح كلمه قال له على كلمتك القي الشبك وابتدى يفتح الباب وابتدى يقدف ويتعب اكتر ويتعب اكتر. فلما دخل أو لما بطرس دخل المسيح حدف الشبكة جابت خير لدرجة من تقل السمك الشبكة ابتدت تتقطع صفروا للمركب التانية المركب التانية دخلت معهم عشان تشيل معهم الشبكة وخدها حصل وخير ما حصلش. وبعدين لما دخل المسيح في الموقف ده وأول الإحباط لحول الإحباط لفرح نلاقي بطرس بيسجد للمسيح ويقول له اخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. جبت منين كلمة يا رب دي؟ جبتها منين يا بطرس؟ يعني بمناسبة تقول له يا رب دي هو يا رب دي تتقال على اي واحد؟ رب دي ما تقالش على رب جبتها منين؟ يقول لك لا ما هو لما دخل وغير الاحباط وغير حالتي مع الكلام اللي كنت سمعته منه من ساعة ما دخل سفينتي وهو بيوعظ الناس حسيت انه شخصية هو ده ربنا هو ده ربنا فبسجد له وبقول له اخرج يا رب من سفينتي. انا وانتم كده لما عندك مشكلة او زي البنوتة اللي بعت لنا السؤال دلوقتي انها محبطة جدا بسبب الارتباط اللي اتفك ثقي يا بنتي انك انت في اكتر اللحظات اللي المسيح قريب فيها وبيخبط على باب قلبك علشان يعزيكي لو انت فتحتي له وقلتي له من فضلك خش ومن فضلك عزيني ومن فضلك طمني هيشتغل معاكي وهيحول ضيقك لفرح. من فضلك اعملي كده اعملي كده. طبعا مش لحظة يعني لا الموضوع ممكن ياخد وقت بس لازم هيعمل حاجة هيعمل حاجة. من وسط الضيق يخرج الايه تخرج التعزية وهو ده ربنا اللي بيخبط على باب قلبك في باب الضيق. واحد تاني برضه كانت عنده دي مضايقاه يعني اسمه ده بقى واحد مش اي حد بصراحه ده بولس الرسول. بولس الرسول ده كانت عنده مشكله ان هو بيخدم كان عنده مرض مش هنختلف على المرض ده ايه اختلف المفسرين ناس قالت مرض في عينه ناس قالت قروح في جسده، ناس قالت مرض في بطنه، ملناش دعوه، يعني تفسيرات كتير قوي. المهم انه كان عيان، وكان العيا ده بعد عنكم برضو شويه كسره. نفهم ده منين؟ لان بيقول كده ثلاث مرات طلبت من ربنا انه يرفع عني المرض ده، ثلاث مرات، ومش اللي بيطلب انا ولا انتوا، ده بولس الرسول بيطلب. فربنا راح قال له، كان بيخبط على باب ألمه وهو المرض. طبعا بولس مش عاوز يخف عشان يخف، بولس عارف انه لو خف وتحسن انتاجه في الخدمة هيكون اقوى. فالمسيح راح رد عليه، دخل باب قلبه وقال له اسمع يا بولس، انت مش طلبتني اهو وقمت تفتح الباب وانا بخبط على تعبك وألمك ومرضك؟ قال له المرض مش هشيله، لكن هقول لك حاجة تانية، هديك نعمة تخلي النعمة دي تشيل المرض وتبقى فرحان بيا وتخدم افضل. تكفيك نعمتي وتكفيك قوتي. ليه؟ لان قوتي ونعمتي في ضعفك انت هتبان وتظهر، ان اللي بيشتغل شخص المسيح اللي فيك مش بولس اللي جواك. فابتدى يتحول ضيقه من المرض لفرح، ويقول لنا كلام عجيب قوي، انا بقيت فرحان وافتخر بالامي اللي بتظهر وتبين المسيح اكتر للناس. يا سبحان الله يا بولس. ايوه، بس بولس عمل حاجه في وقت حزنه وضيقه، راح كلم ربنا وفتح له الباب، فدخل ربنا وعزاه. فده اول باب بيخبط عليه ربنا. وعلشان كده يعقوب الرسول يقول لنا كلمه محدش فينا بيحبها قوي، افرحوا في كل حين عندما تقعون في تجارب متنوعه. افرح كل حين، ما انتش فاهم تدبير ربنا. ده ربنا في بعض الاحيان يسمح لك بالزنقه، ويسمح لك بانك تتحط في خرم ضيق ما يعديش صباعك، ويقول لك عدي منه. تقول له ليه؟ يقول لك انا معاك جوه الخرم ده وهتشوفني، بس يمكن انت مش هتعرف تناديه ولا تقوم تفتح له الا لما تعدي في الضيقه دي. وعلشان كده احكي لكم حكايه حصلت شفتها في المهجر. ولاد كتير قوي من ولاد الكنيسه لما بروح الكنيسه مثلا في المهجر يتلموا حواليا، بقى عشان انا كنت الخادم بتاعهم زمان، او يعني كانوا ولادي في الاعتراف، فيقولوا لي ايه؟ يقولوا لي يا ابونا احنا في مصر كنا في كنيسه غنيه. يعني ايه كنيسه غنيه؟ يعني سمعنا عن المسيح كتير، لكن في الغرب او المهجر او كندا وامريكا احنا ما سمعناش عن المسيح زي ما سمعنا عنه في مصر، احنا شفنا المسيح. طب احكوا لي يا اولاد، انا احب الحكايات قوي، احكوا لي شفتوا المسيح ازاي؟ نقولك. طبعا يا اولاد كل اللي رايح هجره فور جود، يعني هجره للابد، بيشطب كل حاجه في مصر، بيبيع الشقه وبالعربيه وكل مليم بيحوله دولار، طبعا عشان هناك الدنيا غاليه والدولار بيتقسم على خمسة، يعني عشان تروح كندا تقسم على خمسة، أو تروح أمريكا تقسم على خمسة ونص سعر. فاللي عنده 100 و200 ألف بيحولهم، بيعملوا مثلا 20 ألف 30 ألف 40 ألف 12 ألف، الحد الأدنى يبقى معهم 12 ألف عشان يهاجروا، قانون بيقول كده أو حاجة زي كده. المهم يعني وهم مهاجرين حاجة عجيبة يا أولاد، اللي هاجر معاه 12 ألف زي اللي هاجر مع 40 ألف. حصلت معانا في الحكايه اللي هقولها لكم، من ساعه ما يروح يفضل يصرف يفضل يصرف، ومع كل مليم بيصرفه قلبه بيقع في رجليه وقلبه يتقطع، بيقطع من لحم الحي. ليه؟ لانه اشترى حته جبنه ب5 دولار، 5 دولار 25 جنيه في مصر، حته جبنه ب25 جنيه، وبعدين يقول لمرته ما تحسيش. ما هو بيطلع من لحمه يعني والقرش والدولار بيفرق معاها قوي. وبعدين ايه اللي يحصل بقى؟ كل حاجة هناك غالية، يعني تشتري عربية تقسط لازم تدفع كمان قسط تأمين هناك إجباري، ما فيش حاجة اسمها تأمين اختياري، مش عارف تشتري بيت تدفع إيجار، كله غالي كله غالي كله غالي. وتدفع مثلا إيجار 1200 دولار في الشهر في شقة قد كده هو هناك مثلا في تورونتو سي، وبعدين تبص تلاقي الشهر دوت عندهم مش 30 يوم 4 أيام يخلص الشهر، أنت ما لقيتش شغل والفلوس خلصت والإيجار الجديد جديد والإيجار الجديد والإيجار. ويحصل الآتي، يفضلوا لغاية آخر ملي. خلي بالكوا بقى التون بتاع الصلاة بيبقى شكله ايه، التون بتاع الصلاة بيبقى شكله ايه. كل ما الفلوس تخلص اكتر الصوت يعلى اكتر. يعني مثلا هو يقول له ايه اول ما نزل مطمن معاه 40,000 دولار، يقول يا رب بقى وفقنا بقى في كويس في كويس عربية كويسة شغلة كويسة بقى 30,000 دولار، يا رب احنا مش قلقانين، احنا واثقين فيك واثقين فيك برضو يعني، بس برضو يعني لنا شقة كويسة بيت كويس عشان يعني 20,000 دولار كانوا 40. الصوم ده على نية الشغل، بقول لك اهو يا رب خلي بالك انت قلت بفكرك اهو بترجع تكلم كتير خمس عصافير عرفتها دي مدرسة احد بكلتين وحدش بقى خمس عصافير دول بقى وقعت اهو من الشجرة وشكلي مش لاقي حد هعمل ايه هروح فين وبعدين يا رب ما يعني رب وبعدين ندخل في الاسبوع الكام او ندخل في ايه في ال5,000 دولار تلاقي الوش دقن طلعت ولبس المسوح دي اعلى درجات التجرد والطلب من ربنا بقى لبس المسوح يا رب يا رب هنرجع فشل يا رب في مصر وبعدين تلاقيه بالاول كان متعفف يعني يقولوا له بنزينة يقولوا بنزينة لا خرطوم وبنزينة يعني طب حاجة أعلى من كده شو يعني يقولوا طيب تمسح ترابيزات في مطعم ترابيزات في مطعم أنا كنت سينيور أكاونتنت في مصر أجي هنا ألم ترابيزات في الآخر بقى في الآخر من الآخر بقى يخبط على البيوت والفيلل كده عندهم تلج ينزل دي أسوأ شغلانة في كندا إنك تلم التلج بتاع البيوت ففي شركات بتيجي تلم التلج ده وتعمل معاك كونتراكت يعني مثلا تاخد شهر مبلغ ما يجي يقول له تحب أشيل لك ماشي بقى باسم التلج يعني لما بقى 3,000 دولار أو 1000 دولار باقيين بقى ماشي بالجاروف في الشارع كده ويخبط على الفيلل ممكن أشيل لكم التلج أعمله معروف ممكن أشيل لكم التلج أعمله معروف وتلاقي من كتر ما شالوا التلج عيني إيديهم اتحرقت من كتر التلج والجوانتيات اللي لابسينها مش عزل حرارة ومر وبقوا كلهم بيبكوا لغايه دلوقتي لسه في 3,000 دولار لغايه لما يبقى فاضل 200 دولار. 200 دولار يعني احنا لازم نواجه الواقع. 200 دولار دول هناكل ب 100 منهم وال 100 دي التاكسي اللي هيشيل الشنط للمطار و20 دولار في جيبنا واحنا لازم مصر عشان برضو ناخد تاكسي من مصر الجديده للحته اللي ساكنين فيها فهم يعني على اخر الرجوع. ولما الدنيا بتلاقي بقى الصلاه مش صلاه عاديه يا اولاد مش زي اللي فاتت كلها بتبقى الصلاة من عمق أعماق القلب والدمعة في العين بقى وخلاص قمة الحزن والإحباط وفي اللحظة اللي بيطلبوا فيها التاكس وهم عايزين يرجعوا مصر ممكن صدقوني بعض الحالات يقابلوا واحد يعني هو لف كندا كلها كندا كلها على النت وعلى الشوارع وعلى رجليه بيدور على شغل وهو رايح بقى عشان يصير تذكرة يقابل واحد في الشارع بيقول له عاوز شغلنا هو الواحد اوقات ودنه ما بتسمعش صح تقول له ايه تقول له عاوز شغلانه وتتصور ربنا يبعت له شغلانه في الوقت وعلشان كده في باب اسمه باب الحزن والضائقه والاحباط كلنا ما بنحبش الباب ده في حياتنا ومش عاوزينه بس صدقوني قد يكون في معظم الاحيان او في كثير من الاحيان هو الباب الوحيد اللي ربنا اضطرني يخبط عليه ويقرع لان لقيت في البيبان التانية مش قادر تقوم فسمح لك بهذه الضيقة علشان تقوم وتفتح له من غير كده انت ما كنتش بصراحة هتهز طولك ولا تفتح له. احكي لكم حكاية تانية في مرة من المرات يا ولاد في اجتماع عشية حصلت القصة دي في راجل يعني احد الشعب يعني رجل من شعب الكنيسة انسان محترم حلو خالص خالص بعد ما خلصت ايه خلصت وعظة عشية وانا طالع كده من على الباب ده اللي بشاور عليه عند هيكل ماري جرجس هو كده جالي قال لي يا ابونا عاوزك تصلي لي عشان انا في محنة كبيرة 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 جدا جدا جدا. قلت له ايه؟ قال لي كل اللي عندي وكان اللي عنده يعني فوق المليون بحاجة بسيطة كل اللي عندي راح في البورصة صلي لي ان ربنا يرجعهم لي تاني او يرجع اللي يرجع يعني لاني مش قادر. المفروض لما واحد يجي لك يشتكي لك كده تكون معاه ايه يعني المفروض يعني واحد يقول لك يعني اقول له ايه ربنا معلش وهيعوضك وما تقلقش وبكره يكون احسن مش كده يعني اقول له كده المفروض اقول له كده يعني المفروض اقول له كده، بس الحقيقه مش في كل وقت الكاهن بيقول له هو عاوز يقوله، فوقت كده الكاهن بيقول ربنا عاوز يقوله. فمفاجاه كده لقيت نفسي بقول له كلام صعب قوي. بقول له وانت ايش ادراك ان ده شر؟ مش يمكن ده يكون خير ربنا مرتبه لك، وهي دي السكه الوحيده اللي هتخش فيها العلاقه حلوه مع ربنا؟ يا اخي فلوس ايه؟ المسيح احلى من كل حاجه، ويمكن هو ده اللي ربنا عاوزه لك. الراجل بل انت بليمه وبصلي حته بصه، ولولا ان انا كاهن واشكر ربنا لابس عمه انا ما كنت عارف ممكن يعمل فيا ايه، ما كنتش عارف. بس انا حسيت من نظره كده ودخلت، دخلت مكتبي فضلت ابكت نفسي. طب كنت اقول له كلمه حلوه، بس ما عرفتش ليه ما قلتش له كلمه حلوه، ما عرفتش اقول. فما عرفتش يعني. وبعدين انا متضايق انه هو خرج متضايق بان على وشه، وما عرفتش ارجع في كلامي. المهم انا بصراحه طول الاسبوع ده كنت متضايق، وانا بقى داخل العشيه بتاعت السبت اللي وراه، هو جالي بقى في السكه، مش بعد عشيه، قبل عشيه، مستنيني على الباب. مستنيني على باب الكنيسه وانا داخل. بس اشكر ربنا ما كانش شكله يعني صعب ولا حاجه، يعني كان شكله لطيف خالص. قال يا ابونا، قال لي انا جاي اشكرك. قلت له اشكرني على ايه؟ قال لي على اللي انت قلته لي. قلت له، قال لي لان انا بصراحه خرجت من المره اللي فاتت بعد التمثيل، قال لي ما فيش شخص في حياتي كرهته الا انت. قلت له، قال لي مستني منك كلمه طيبه، رحت انت قلت لي كلمه مره وقلت لي يمكن ويمكن ويمكن ويمكن، فانا اتضايقت منك جدا. بس هقول لك حاجه لاجل الحق، انا روحت متضايق، فلسه بكلم حد عندي في البيت يزعر مزوجته او حد يعني، راح اكد له نفس اللي انا قلته له. قال لا ده صوت ربنا ليا. فدخلت وصليت، ولما صليت بكيت، ولما بكيت حسيت اني اتغسلت، ولما اتغسلت حسيت ان الستين ده هي الفلوس كلها، لاني لم اشعر بالله في حياتي كلها زي ما شعرت في اليوم اللي انت قلت لي دي كده. وعشان كده انا جاي اشكرك. قلت له اشكر ربنا اللي اتكلم على لساني، لان ما كنتش قصد اقول لك كده، ده انا كنت عايز اطبطب عليك طلعت كده، بس يبقى واضح ان مين اللي اتكلم، انا ولا ربنا؟ ربنا. ففي اوقات كتير قوي 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 باب الضيقه وباب الاحباط هو المخرج الوحيد اللي المسيح بيخبط فيه على بابك عشان تقوم تفتحه. وانت قاعد تراوغ وتقول بكره ظروفه تبقى احسن، وقليل من الصبر وقليل مش عارف مين، قوم افتح الباب يا اخي واتكلم معاه وشوف هيعرف يريحك ولا لا. بس اتكلم صح، اتكلم وانت عايزه، لان الاوفر اللي هو قدمه لك اوفر غير قابل للتقدير بثمن. يعني ايه غير قابل للتقدير بثمن؟ يعني المسيح قال هخش واتعشى معاك وتتعشى معايا. ان المسيح يخش بيتي دي ويتعشى معايا على نفس الترابيزه بتاعتي وياكل واشوف ويكلمني، دي تساوي قد ايه؟ وقيمتها كام؟ قولوا لي رقم. هل في رقم يساوي العطيه دي؟ مفيش رقم في الدنيا، ولا 7 أصفار ولا 10 أصفار. فافرح لما يسمح لك بباب اسمه باب الضيقه او التجربه، لان هو من خلال الضيقه دي انت لما تقوم وتفتح له هتفرح بالقعاد معاه وتعرفه اكتر عن قرب. واوعدك هتتعز. احنا لسه في اول باب، مش ممكن نخلص. طيب ناخد باب تاني. هما الحقيقه انا محضر لكم 1 2 3 4 ابواب، يعني لو اخدنا بابين يبقى كفايه المره دي. باب تاني ربنا خبط عليه اسمه باب الضمير. يعني ايه باب الضمير؟ الاولاني باب الاحباط لما الظروف تكون معاكساك. باب الضمير انت ربنا بيخبط عليه امتى؟ امتى؟ لما اكون انا عامل غلطه ومن جوه تعبان، فربنا خلق جوايا صوت اسمه صوت الضمير بينقر عليه ربنا. الباب ده اسمه باب الضمير. رد ربنا يخبط يقول له مش هترتاح يا حبيبي الا لما تتوب. اديني بخبط اخويا حبيبي، مش هترتاح الا لما تبطل خطيه، مش هترتاح الا لما تعتذر، مش هترتاح. والحقيقه للأسف بالرغم ان ربنا وانا وانتم حاسين كده كويس قوي كل حياتنا انه خبط على باب الضمير من اجل توبتنا، بس مش كلنا قمنا وفتحنا، مش كلنا قمنا. واديكوا امثله على ناس ما فتحتش، وبعدين اديكوا امثله على ناس فتحت. هكلمكم على واحد مشهور قوي اسمه بيلاطس البنطي. بيلاطس البنطي لما فحص المسيح شاف فيه خطيه، وهو يعلم تماما انه الشخص الوحيد اللي يقدر يديله براءه او يديله ايه صعيده من عند ربنا كل ده، لكن هو عنده الاحساس ان انا اقدر ابرأه. شوفوا بقى ضميره وجعه ازاي. فضل يساوم اليهود يقول لهم لست اجد فيه عله ما ينفعش اموته. قالوا له دمه علينا، احنا هنكون مسؤولين قدام ربنا وقدام شرعتنا. دخل جوه مش مرتاح، طلع طالع. قال لهم طيب اجلدوه 40 جلدة. فجلدوه 40 جلدة على اساس ان بيسومهم ويكسب وقت، وطلعوه شافوا بقى متشرح ومتبهدل ومتقطع جلده فصعب عليه اكتر. قال لهم اهو ال40 جلدة. قالوا اصلبوا مش كفايه 40 جلدة. قال لهم طيب هخيركم بالخيار تاني، ايه رايكم ان انا اطلع لكم برباص المجرم المرهب الفظيع قاطع الطريق اللي كلكم بتخافوا منه؟ هو فاكر ان هو كده هيهزهم، فيقولوا لا لا، اذا كان برباص هيطلع وده كان مورينا المر، لا لا خلي برباص واطلق لنا ده وكفايه العلقه اللي اخذها. قالوا له عاوزين برباص واطلب ده. ضميره مش جايب، ربنا قاعد يخبط بيقول له اوعى تعمل غلطه وتسلم دم بريء. يخش لمراته، مراته تكون حلمت حلم عشان توجع ضميره اكتر، وتقول له كده، تقول له ايه؟ تقول له اياك وذاك البار، انا حلمت حلم كئيب قوي للادي، اوعى تقرب له، اوعى تقرب له، ضميره يوجعه اكتر. واخدين بالكم ربنا قاعد يخبط يقول له اياك وتلك الخطيه، اياك وتلك الخطيه، اوعى تعمل كده، اوعى تسلم دم بريء، اوعى تسلم دم بريء. بس ضميره كان اضعف من انه يقوم يفتح الباب لربنا. فسمع لصوت اليهود وخاف على كرسي وخاف منهم، فعمل حته تمثيليه مسخه مسخه مسخه. جاب شويه ميه وراح غسل ايديه وراح نطرهم كده، انا بريء من دم هذا البار. انت قلت من دم ايه هذا المجرم؟ قال لك لا لا انا عارف انه بار، انا بقول لكم انا بريء من دم هذا البار. يعني انت عارف انه بار وبتحكم عليه؟ يا خساره يا خساره في ضميرك اللي مات، اللي ربنا قاعد يخبط 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 وانت ما بتستجبش. واحد زي يهوذا ربنا فضل يخبط في ضميره. المسيح اول اعلان يقوله واحد من الاثنى عشر سوف يسلمني. يا نهار ابيض، ده محدش يعرف المؤامره ومحدش يعرف انه تقاول ومحدش يعرف انه هياخد 30 فضة. جابها منين دي؟ ده انذاره لضميرك انه كشفك، قوم توب قوم توب. ولا هو هنا ضميره ده في الـ في الـ في الـ في الـ في الفريزر، ما فيش ضمير خالص. وبعدين الاثنى عشر يتخبطوا في بعض كده ويخافوا له، لعل انا هو انا هو انا هو مين هو؟ ما يوحنا قالوا انت جنبه يعني. قال لهم هديكوا علامه تانية، اللي هياكل معايا من نفس ويغمس معايا من نفس الطبق بتاع خروف الفصح. الحاجه العجيبه ان هما نسيوا في وسط ما هما بياكلوا ان يبصوا. الوحيد اللي اكل معاه كان مين؟ يهوذا. تاني انذار لضميرك، تالت انذار بيقول له كده، بيقول له ما انت فاعله فاذهب وافعله بسرعه. كلهم فهموا انه بيتكلم على فلوس الفقراء، والمسيح كان قاصد ان يضغط على ضميره ويخبط على ضميره الخبطه التالته، وما استجابش يهوذا للاسف. وبعدين جت المصيبه الاكبر، وهي مصيبه جثيماني، لما خبط على ضميره الخبطه الاخيره وقال له ابي قبلة تسلم ابن الانسان. فوق بقى وقدم توبه، حتى لو انا هموت كده كده عشان ابدي البشر، بلاش تفضل تهمتك طول العمر في تاريخ الكنيسه وفي الكتاب المقدس انك انت اللي اسلمتني. ارجع توب ارجع توب. بس ضميره اتقفل وما قدرش يتوب. عايز اقول لكم يا احبائي، احنا مش افضل من بيلاطس ولا افضل من يهوذا في امور كثيره جدا. ان الله كثيرا كثيرا جدا ما يخبط على باب ضميرك ويقول لك انت زعلتي فلانه قومي واعتذري لها. يقف الكبرياء جواكي او تقف ذاتك جواك وتقول لا، هو اللي عقله صغير، هو اللي حساس، ايه يعني اتريقت عليه؟ ايه يعني اتريقت عليه؟ ما احنا رجاله وكلنا بنتريق على بعض. ايوه يا حبيبي، بس هو زعل وبعدين صاحبك قال لك انك زودتها، وبعدين صاحبك التاني قال لك انك زودتها، واحد قال لك لازم تعتذر له. دي كل دي اصوات زي مرات هيرودس ربنا بعتها لك عشان تصحح غلطك. لكن شوفوا الكبرياء بتاع الانسان يمنعه من ان يروح ويتنازل، يمنعه من ان يروح يعمل مطانية، يمنعه من ان يبوس على راسه، يمنعه من ان يحضنه ويقول له اخطيت انا ما كنتش قاصد وغصب عني زعلتك. باب الضمير يا جماعة، اوقات كتير قوي تحس وانت بالليل نايم مش مرتاح بتتقلب على شوك، بتتقلب على شوك عشان انت النهاردة عملت تصرف في الشغل مش صح، سحبت 30 ورقة فلوسكاب كنت محتاجهم تكتب عليهم في البيت، فقلت وايه يعني الشركة بتصرف بالالوف والشركة بتصرف بالملايين، كانت من 30 ورقة A4 كده بتوع التصوير دول عشان اخدهم معايا ولا تفرق معهم حاجة، ده هم بيصرفوا ملايين في كلام فاضي. كانت على 30 ورقة تمنهم 30 قرش بس، لقي صوت بيقول لك لا ما يصحش يا ابني، انت ابني، ده انت ابني، ده انت ابن ملك، ما تدنيش نفسك وتمدي ايدك على حاجة مش بتاعتك. بس في ناس بتعرف تموت ضميرها، وفي ناس حساسة تعرف تفتح للمسيح باب الضمير وتقول له أخطيت يا رب مش هعمل كده تاني، ولو هقدر أرجع اللي أنا خدته هرجعه. في ناس ضميرها حساس، وفي ناس ضميرها ميت. داود النبي كان ضمير حساس، ربنا خبط على باب ضميره واستجاب. انتوا عارفين شاول الملك الشرير كان طالع يدور على مين؟ على داود. فمرة من المرات داود كان مستخبي جوه مغارة، والملك تعب دخل ونام جوه المغارة في الجبل اللي كان نايم فيها مين؟ داود النبي. فكل الناس اللي حوالين مين؟ داود، قالوا له ربنا بعته لغاية عندك، تدبير إلهي. أصل بص الجبل كله مغاير، ما تلاقيش المغارة اللي انت فيها جوه، صيفك وخلاص، عدوك اهو، كل الناس بتزقه، لكن ضميره كان يقظ. قال لهم ما اقدرش امد ايدي على مسيح الرب، ضميري بكتني. كلنا بنغلط وبنموت ضميرنا، لكن داود النبي كان ضميره حساس. تتصوروا شاول النبي مرتين يقع تحت ايده، وفي المرتين ما يمدش ايده عليه، لان ضميره ضمير يقظ. وانا في اوقات كتير يا رب صوتك بيبقى واضح في حياتي، وبموت ضميري عشان ننتقم لذاتي والكرامتي والكبريائي، واغلط واغضب. فوقات كتير يا رب انت بتخبط على باب ضميري وتقول لي اياك وتلك الخطيه. اقول لكم على حاجه كمان ربنا بيخبط عليها، حكيها لي شباب كتير قوي. شوفوا بقى الشباب يعمل ايه، يقول لي يا ابونا ابقى قدام الكمبيوتر وعندي صراع من جوايا ان اتفرج على حاجه وحشه ولا ما اتفرجش، والحاجه العجيبه يا ابونا ان اسمع صوت ربنا بيقول لي اياك وتلك الخطيه. اوعى تبص يا ابني، ويبقى الصوت قوي، لكن اسد صوت قرع الله وافتح لعدو الله الذي يقرع باكثر شده ويقول لي اتفرج ومتع شهواتك الجسديه وقع في النجاسه والدناسه واسمع كلامه. يبقى انا وانتم مش افضل من يهوذا، انا وانتم مش افضل من بيلاطس، لان صوت الضمير اللي ربنا خلقه جواك ده احد الابواب التي يقرع عليها الله لكي ما تسمع صوته. لكن لو انت تجاهلته وقفلت الباب واصرت على الشر اللي جواك، انا لست بافضل من يهوذا ولست بافضل من بيلاطس. لما ربنا ضغط على ضميره بس ما سمعش بيلاطس ولا يهوذا يمين لقرع الله على باب الضمير. بص هو الساعة 9:10، ممكن هم أربع، ممكن أخد نقطة كمان خمس دقايق ولا خمس دقايق كتير عليكم؟ البنات يقولوا إيه؟ متأخرين مش كده؟ طب صدقوني هم خمس دقايق، خمس دقايق، ممكن حد يمسك لي الساعة؟ وأول ما زود عن ربع ساعة يديني اللف. أوكي. نرجع تاني الموضوع. ثالث باب يستخدمه ربنا. ثالث باب يستخدمه ربنا علشان يقرع على بابك وانت تستجيب الكنيسه اللي انت قاعد فيها دي. ليه؟ لان الكنيسه دي احد الابواب اللي ربنا بيخبط عليك فيها. بتيجي هنا، ودي بقى كلمه بتسعد الكهنه بشكل، يعني الكهنه دول برضو ليهم افراح كتيره قوي ربنا يفرح قلبهم بيها، واحد يجي كده بعد اي عظه، سواء انا او اي اب كاهن، يعني مش بضروري انا بس، انا بقولك ده بيحصل معايا ومع كل الكاهن، يقول له يا ابونا عايز اقول لك حاجه، انت اللحظه دي كنت بتتكلم عليا انا فيها بقى، بصراحه انا كل اللي انت قلته معقوله ابونا، انت كان حد قايل لك عني حاجه؟ يا ابني مش قايل لك ولا حاجه، هو ربنا عاوز يوصل لك رساله. فمن ضمن الابواب اللي بتتفتح او انت بتقفلها وجودك الدائم في حضره بيت الله، في حضره الله جوه بيته، جوه بيته بتسمع صوته بوضوح، الرساله بتبقى فيري كلير، لان اللي بيوصلها لك الناس الامنه اللي اؤتمنوا على وصيه المسيح انها توصل لغايه عندك. فلما انت تقفل باب الكنيسه وتقول لك انا هروح الكنيسه هات معايا، ما انا عارف اللي بيتقال في الكنيسه. طب هقول لك اللي بيتقال في الكنيسه: السلام والايمان والمحبه وعوائق الايمان وعوائق المحبه وعوائق الدراسه وعوائق الدراسه، كله محفوظ. انت كل ما بتيجي ربنا بينشن على حته خراج فيك وحته مرض خفي فيك، ويخش بالابره ينغزه عشان تقدم عنه توبة. كلنا كده. أنا لن أنسى حكاية حكيتها لكم. المتنيح مرة أبونا بطرس جيد مرة من المرات كان بيتكلم في وعظ على محبة المال، كلم على محبة المال، ففي وسط ما هو بيوعظ بيشاور كده عرضا فبيقول: انت يا اللي حاطه الفلوس في اللحاف. راحت واحده وقفت قالت له: ايوه يا ابونا. يعني ايه هي كده؟ هو اللي كان يعرف انها شايله فلوس، هو اللي يعرف لحاف، هو يعرف حاجه واحده. هو بيتكلم امثله ان كانت الناس زمان يقول لك شايل في الفلوس في اللحاف، كانوا بيخافوا عليها، او تحت البلاطه كان يقولوا كده، تحت البلاطه او فين في اللحاف. فهو انت اللي شايله الفلوس، كان راح قالت له: ايوه يا ابونا. هو كان ما يقصدهاش طبعا. فابتدى يتكلم يعني على كنز الفلوس ومحبه الفلوس. انا عايز اقول لما انت بتيجي الكنيسه بتسمع كلمه ربنا، وكلكم عارفين كده كويس مش محتاجين، بس المهم ان احنا نسمعها ونحاول نعمل بيها ونجاهد فيها. الحاجه الثانيه، الكنيسه دي احد الابواب التي يقرا عليها الله من خلال، ليس التعليم والوعظ في الكنيسه، من خلال اب الاعتراف. وتربنا كلنا كده بقى، انا اتربيت كده وغيري اتربى كده. ليه اب الاعتراف يا اولاد؟ ربنا بيكشف له نفسيه ابنه قوي من اجل منفعه ابنه. ففي بعض الاحيان اب الاعتراف يطبطب، لان ابونا السماوي بيقول لك ابنك تعبان طبطب عليه. وفي مره تانية اب الاعتراف يحط حاجه اسمها يحط قطره بتحرق قوي، ودي حقنه بتسع قوي، محدش يحب الحقنه، محدش يحب القطره ابدا. الانسان يخاف من القطره قوي، حتى لو القطره بارده مش حراقه، لما تيجي تحط الواحد تلاقي عينه غصب عنها ترمي ضد القطره. احنا ما نحبش ابدا القطره الحراقه. انا عايز اروح لابوني يقول: ربنا يباركك، ربنا يعوضك، ربنا يديلك، برافو عليك، انا بفرح لما اشوفك. طب ده يا رب ده ابونا بيقول اللي بيقوله له ربنا. فمره هيكون حنين قوي، فرضا انت عندك مرض صعب صعب صعب، هتلاقي تسمع صوت ربنا على لسان اب اعتراف. راجل مثلا متجوز وبيكابر وتعب مراته قوي وبيتريق على مراته، مراته ست تعبانه منه، وبعدين ابونا يقول له كده: لازم تروح تعتذر لمراتك. فالراجل راح كشر وقلب وشه، مش مقتنع بصراحه، يعني اعتذر لمراتي ليه يعني؟ وبعدين دول الستات لو اعتذرت مره هو من وجهه نظره كده يعني، بس اب اعترافه يصر يقول له: لو ما اعتذرتش ما تتناولش. دي معناها ايه؟ متضايق، بس برضه نشكر ربنا لابونا لابس عمه حاميه من حاجات كتير قوي. فيقرر انه حاجه من الاثنين: يا ابونا ده خلاص كبر ولازم يشوف اب تاني كان جديد يفهمه ويتعاطف مع مشاكله، يا اما بلا اعتراف خالص. يبقى صوت الضمير هنا انا اسكتته. لكن انا عايز اقول لك حاجه، اقبل بالتضاع كل اللي يقوله لك ابوك الروحي طالما انت اخترته وتثق في منهجه الروحي، لان اللي هيقوله ليك هيكون صوت ربنا، لان اب اعترافك لا يحتاج منك شيء ولا بينتفع منك شيء، ولكن يريد حاجه واحده، ان يكون امين مع الله انه يوصلك للمسيح، حتى لو كلامه في بعض الاحيان مضايق. انا بتضايق قوي لما واحد يجي يقول لي: يا ابونا حاليني عاوز اعترف عند قدسك. اقول له: ليه؟ يقول لي: اصل اب اعترافي اخر مره كده قرص عليا ويعني كنت عامل خطيئة صحيح بايخة، بس هو برضو قرص عليا. ما كانش صح كده، ده مهما كان ابونا. انت عارفين هو بيعمل معايا ايه كده؟ بيعمل معايا كده ايه؟ بلغة الشباب بيعمل معايا ايه؟ بيزبطني. عارفين يعني بيزبطني؟ يعني انا بقول لك اهو، انا تقول لي ايه؟ كلمني زي ما بيقول سفر اشعياء بالنواعم. بالنواعم يعني مثلا اقول لك انا عملت المصيبه الفلانيه، تعيش وتعمل يا حبيبي كده يعني. يعني انا وقعت في الخطيه الفلانيه، ولا يهمك داود عملها قبلك يا ابني، داود ده راجل كان بيحب ربنا. يلا يلا شد حيلك. يعني ايه يعني؟ ينفع؟ ما ينفعش. في بعض الاحيان لابد ان تقبل من الله، كما تقبل قبلة المحبة والطبطبة، لابد أن تقبل لفت النظر والتأديب والتهذيب، لأن الآية بتقول كده: الذي يحبه الرب يؤدبه. قد يؤدبك بضيقة، أو قد يؤدبك بكلمة من فم أب اعترافك أو من فم الكنيسة. بتقبلها ولا ما تقبلهاش؟ ولا ذاتك وتدليلك لذاتك أعلى من كده؟ صحيح أنا ما خلصتش كل الأبواب، لكن كفاية عليكم كده النهاردة. نقوم نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا مخنوقه جامد من اجل ان كان في موضوع ارتباط وفشل. في امور كتيره قوي بتتعب الانسان لما بتحصل، لانها بتبقى ضد توقعاته. يعني هو بنى حلم وبنى فرحه، وبعدين مره واحده بتخدف منه، فاكيد بيتعب، لان كلنا بشر وبنتعب. لكن مع الوقت ومع النضج ولما بيكبر بيختبر اختبار جديد في حياته مع ربنا. الاختبار ده ان فعلا اللي ربنا سمح بيه، مدام هو ابن ربنا او بنت ربنا وكان بيصلي، اكيد للخير، وربنا انقذه مما هو اشر. في الحالة اللي انت فيها يا بنتي مش هتبقي حاسة كده دلوقتي، لما تكبري وربنا هيعوضك باختياره هو ليكي هتفرحي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الايمان هنا بقى بيحسم القضية. لو انا عندي ايمان ان كل الامور معا تعمل للخير الذين يحبون الله، هتعرفي ان ده للخير. لو ايماني مهزوز الشيطان يبتدي ينقرضني، طب ربنا سمح ليه؟ طب ربنا جابه من الاول ليه؟ ما كانش جابه من اساسه؟ وهنخش في متاهة اسئلة ليه 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 ليه. وكلمة ليه دي تحطم الإيمان كله. فخلي عندك نوع من القبول ونوع من التسليم لإرادة ربنا، وصدقيني لو تثقي شوية فيا هتعرفي إن كله الخير. السؤال اللي بعد كده، نفسي أجد الحب. وهو يعني من دي الورقة كتبها وسط وظهر، صدقوني ما عارف بدايتها ولا. يأتي علي خاطر ان اب اعترافي لا يحبني. اشعر بهذا اثناء الاعتراف عندما اتناقش معه، يقول لي انا لا اتناقش طوع الكلام. هل يا ابي لا يجب ان اتناقش؟ ولا اجد في اوقات ضعفي نفسي اجد الحب مع اب الاعتراف. نفسي ياخد بيدي الضعيفة محتاجة الارشاد. وماذا افعل هذا لان هذه الفكر وماذا افعل لان هذه الفكر او الفكرة تضايق؟ بصوا يا جماعة، أنا يعني هحاول أكون فير في القضية دي، لأن أنا نفسي أب اعتراف. في أوقات في حاجات ما ينفعش فيها النقاش بصراحة، في حاجات لازم نتعلم نقول فيها حاضر، وفي حاجات من حقي إن أنا أتناقش فيها مع أب اعترافي. بس أنا خايف من حاجتين. ما هو في احتمالين هنا، ان اب الاعتراف ده يكون قافل خالص، يعني رافض مبدا النقاش، يبقى انت محتاجه مع اب اعترافك مرشده روحيه تثق فيها، او مرشد روحي اب كاهن تاني يفتح قلبك معاه اكتر. ده من حقك لو هو قافل النقاش. او ممكن يا حبيبتي ما تزعليش مني، انت اللي غاويه في كل تسفوسه تقوليها عاوزه منه تعقيب وراي وسؤال وجواب وحوار ولجنه نقاش وورشه عمل مع كل فسفوسه. طبعا مع الزنقه اللي فيها اباء الاعتراف من الزحمه بتاعه الاعترافات مش هيقدر يوفي كده. انا بنصح ولادي ان يقولوا خطاياهم على طول، تك 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 تك، واذا اب الاعتراف حب يستوقف خطيه اي يستوضحها يعمل كده. وفي الاخر خالص ممكن نخلي دقيقتين ثلاثه الموضوع هي عاوزه تسال فيه، سواء متعلق ببناء الروحي او مشكله أو قضية تانية. وأنا متهيألي لو الإنسان استطاع أن ينظم فكره ويوجز من غير تفاصيل ممكن يستفيد بسر الاعتراف في 10-12 دقيقة، يقول حاجات كتيرة قوي وياخد إرشاد روحي كمان. في حاجة غلط في حياتي ونفسي ونفسي أبطلها ومش عارفة أعمل إيه، وشخص ما قدامي وبيساعدني على كده ونفسي أخلص من الشخص ده. الشخص اللي معاك ده بيساعدك على الغلط ولا بيساعدك انك تبطل الغلط؟ حد فهم السؤال؟ بيساعدها على الغلط، بيساعدها على يعني الغلط ده مرتبط بشخص تاني. في حاجة غلط في حياتي ونفسي بطلها مش عارفة اعمل ايه، وفي شخص هو اللي بيساعدني يبقى اقرأ كده ونفسي اخلص من الشخص ده. في يا بنتي قرارات في الحياة الروحية مع ربنا لازم تكون قرارات حاسمة زي السيف، نقطع ونرمي، ما ينفعش المهادنة. يعني يوم ما بعرف ان انا عندي غرغرينة في صباع رجلي ما قلش ايه استنى عليها لان صباعي صعبان عليا قوي ومش قادرة ما اقطعوش، لا لازم اقطعه لانه ما اقطعوش هموت. فاهمين؟ ففي اوقات لازم القرارات في التوبة تكون قرارات حادة وقوية. طب انا ضعيفة ومتعلقة ومش عارفة ابطل الخطية دي لان في نوع من انواع التعلق، لاقي سبورت. شوفي بقى اب اعترافك لازم الخطية دي تحكيها له بالتفصيل شوي، ان شاء الله تروحي مرة ما تحكيش غير الموضوع ده، ولازم تكوني جريئة وتفضح الخطية دي وتقولي له ساعدني يا بونا، او اي شخصية روحية تانية تطلبي منها ان هي تساعدك قصاد الموقف ده. الحقيقة غير كده ما ينفعش، فاحنا محتاجين نكون حاسمين شوية، حاسمين، لان طول ما الشخصية دي موجودة والضعف موجود جوايا انا مش هقدر ابطل خطية. اقول له من بكرة ما فيش اتصال، من بكره هغير رقم الموبايل، هغير الشغل، هغير اي حاجه في الدنيا، هسيب الشغل واحد شهر واثنين من غير شغل بدور على شغل تاني. ابديتي تستحق مني كده، ومسيح اللي اتهان واتصلب واتف على وشه واتمسمر على الصليب يستحق مني كده، وقيامه المسيح تقدر تقومني منتصر على الخطيه بنعمته. فلازم يكون في نوع من انواع الجهاد والحسم، لان وقت لو واحد بيطبطب على نفسه بيطبطب على نفسه من اجل ضياعها. فخلي بالك يا بنتي ارجوكي، لازم يكون في حسمة الحياة الروحية. مش قادرة اطلبي من ربنا بدموع وهو يديك. ما حد يجيب لي اسئلة تانية مش اقدر اجاوب حتى الاسئلة اللي موجودة، الوقت بيسرق. سلامي اجي بعد اذن قدسك اسأل قدسك. انا اعرف ان ايام الخمسين ما بهاش مطنيات، وانا مع كريليسون بحب اعمل لابويا السماوي مطنيات شكر وعرفان لحبه. هل دي خطية عشان الكنيسة تقصها بتقول لا؟ لا مش خطية. احنا يا جماعة عاوزين الناس تحس بربنا. انت بتحس بربنا حتى بمطنيات جوه الخمسين برحاتي، مدام مطنيات شكر وحب اعمل يا ستي مطنيات. هتقولي ازاي يا ابونا؟ طقس الكنيسة ده طقس عام، لكن تدبير أب الاعتراف معاكي لظروفك ولحالتك. يعني ممكن جدا بعض الناس وفي حالات معينة جوه الخمسين أب اعترافها يديها قانون صوم، ممكن أو ممكن صحيح الشعب كله مش عايش الفكرة دي، لكن من اجل احتياجي الخاص ممكن اب اعتراف يسمح لي بتدبير يمس خلاص نفسي. فاذا كانت دي بتفرحك وبتحسسك بربنا اكتر والمطانية يغلب عليها الشكر مش الانصحاق، اعملي كده. وفرضا حتى واحد في الخمسين سوري يعني وقع في خطية وحشة قوي فازعجت ضميره وهو قدام ربنا يبكي من اجل التوبة، نقول اوه هتبكي انت في الخمسين. طب الراجل يعمل ايه؟ ضميره وجعه، نذكر ربنا انه حساس وبيعيط، عيط يا اخويا عيط، لان العياط ده هيدخل الخطية. ده احنا فرحانين لك قوي انت بتعيط، ده احنا نفسنا في الناس اللي بتعيط، ده احنا مشكلتنا ان مش لاقيين حد بيعيط. فيعني عيط بس وانت فرحان بربنا اللي امن الاموات يقدر يقيمك من خطيتك. يبقى بنعيش فكره طقس الكنيسه، لكن طقس الكنيسه بيسمح في الحالات الشخصيه والحالات الفرديه بان انا عبر عن احتياجاتي ومشاعري مع ربنا بطريقتي وباسلوبي طالما ما بيخرجش بره الاطار العام لفكرنا. انا حاسه بفتور رهيب في حياتي الروحيه، وانا مش عارفه افرح بربنا زي ما كنت بفرح زمان. انا نفسي فعلا اقدم توبه حقيقيه، بس مش عارفه عشان مش حاسه بالتوبه اعمل ايه. فتور ومش حاسه بالتوبه، هقول لك ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، اطلبي من ربنا ان يديكي توبه. يعني في اوقات كتير قوي الواحد يقول يا رب انا عارف ان دي خطيه وعاوز اتوب عنها ومش قادر، من فضلك يا رب اديني توبه. مش ارميه صرخ ليك يا رب وقال توبني يا رب فاتوب، انا بقول لك توبني يا رب عشان اتوب. يبقى نمره واحد اطلبي احساس التوبه من ربنا. نمره اثنين، لازم تلاقي وقت تقعدي فيه مع ربنا. لازم تلاقي وقت تقعدي فيه مع ربنا. اخر حاجه، لازم تحاولي بجديه. عارفين يعني ايه تحاولي بجديه؟ يعني ايه تحاولي بجديه؟ يعني لازم تكوني شديده مع ربنا في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني تحاولي بقى الحاجة اللي انت بتعمليها وحاسة ان عندكيش فيه احساس التوبة تمتنع عنها حتى لو ما عندكيش احساس التوبة. غصب عني هغصب على نفسي عشان افرح قلب ربنا. حاولي يا بنتي وربنا يساعدك. امتى اعرف ان الاعجاب او الحب ده من عند ربنا مش مجرد تعلق بشخصية فقط؟ نمرة واحد عشان اعرف اذا كان ده حب ولا تعلق، انت اولا سنك قد ايه ومستوى نضجك قد ايه، او انت سنك قد ايه ونضجك شكله ايه. لان كل سن وليه ظروفه، كل سن ليه ملابساته. نمرة اتنين، ممكن انسان يكون طبيعته عاطفية. يعني ايه طبيعته عاطفية؟ يعني دخل الجامعة مثلا، يعني اتعلق بواحد، ركب قطر رايح اسكندريه اعجب بواحده اتعلق بواحده، في طنطا نزل تركب واحده اتعلق بواحده من طنطا. تاخدين بالكم؟ ففي ناس طبيعتها عاطفيه قوي ما بتقدرش تقاوم التعلق السريع. لا ده نقول له استنى شويه بقى، انت لسه محتاج تنضج وتظبط نفسك. نمره ثلاثه، ان لازم يكون في معايير للاختيار. يعني انا مش سايب نفسي وبعدين قابلت واحده كده بنت في الكنيسه عجبني شكلها فقلت هي دي وتعلقت بيها ولقيت عينيا مشدوده ليها. المقاييس بتاعتك للاختيار ايه؟ لازم يكون عندك مقاييس. نمره واحد تكون كذا، نمره اثنين تكون كذا، نمره ثلاثه تكون كذا، ونمره اربعه اكون عارف نفسي اللي هي نمره واحد واثنين وثلاثه، انا ناسبني ايه وما ناسبنيش ايه. مش مجرد لقاء واعجاب وخروج وكلام، لا الكلام ده كلام مش ناضج. الانسان الناضج عنده محددات وعنده ثوابت، صحيح عنده مرونه ان بعض الشروط ممكن يتنزل شويه بس ما يبقاش الشروط الاساسيه. ده اللي يخلينا نحدد. نمره ثلاثه، مش قادر اعمل كل ده، ممكن يكون في انسان نثق فيه روحاني ناخد رايه في بعض الامور. أنا فتاة عمري كذا، تقدم لي عريس مناسب من الناحية المادية والاجتماعية ولكني لا أتقبل شكله لأن ملامحه مش حلوة ومش عارفة أعمل إيه. أنا ما بحبوش وخايفة أوافق وبعد كده أندم، وخايفة أرفض لأن فرصي في الزواج ممكن تبقى قليلة بسبب سني. أعمل إيه؟ لاني ايضا لا اعمل وليس لي اختلاط بحد. طب بص يا بنت انا هقولك حاجه، قبليه مره واثنين وثلاثه، في حاجه الناس تسميها واحنا كمسيحيين بنسميها بتسميه تانيه، في حاجة أهل العالم يسموها الانر بيوتي. يعني ايه الانر بيوتي؟ يعني الجمال الداخلي. في انسان ممكن ملامحه تبقى مش لطيفة قوي كملامح وش يعني، بس هو مش مسؤول عنها. بس لما الانسان يقعد معاه مرة واثنين وثلاثة يبص يلاقي انه جواه منجم ذهب. يعني ايه منجم؟ مش مقصود ذهب ذهب طبعا انتوا فاهمين. يعني ايه منجم ذهب؟ انسان مريح، انسان وديع، انسان في عطاء، انسان في رجوله. تبصوا تلاقوا ان الشكل الخارجي اتنسى، وبعد كده ايه؟ اكتشفنا الجمال الداخلي. اديكم مثل على كده، انتوا بنات متوسط عمركم يعني متساوي، لكن عادة يعني بابا بتاعكم كلكم، بابا بابا معظم بابا دلوقتي شكله ايه؟ تلاقوا شعره خفيف يا اما ما فيش، وهو لا يعني سمارت ولا تيم ولا بيلعب ماسلز وبادي بيلدينج والكلام ده كله خالص. تلاقوا بابا عنده انتفاخ ويعني بقايا شعر ويعني بس بابا وبيحبه. يعني يعني الفوت بابا ده يكون شبه الستار فلان الفلاني ولا النجم، لا لا هو بابا، لان بابا بما فيه من عطاء وابوه. وحد فينا بيركز في شكل بابا قوي الحقيقه، يعني مش كده يعني بابا وخلاص. ففي حاجه اسمها الجمال الداخلي، او نسميه بقى بصوره احنا كاولاد ربنا، في حاجه اسمها الجمال الروحي. لو انت استشعرتي ان الانسان اللي متقدم لك ده فيه جمال روحي بيغطي مع الوقت على شكله، ماشي في الموضوع. لو حسيتي كل مره بتقعدي معاه غصب عنك قلبك بينقبض من القصه بتاعه شكله، وقفي الموضوع. مش عشان هو وحش، عشان انت هتظلميه معاكي بعد كده، وهيبقى عندك احساس انك انت اتجوزتي وانت متنازله. ولما الست او الراجل بيحس انه اتجوز وهو متنازل، الجوازه دي ما بتعجبنيش انا بقى، لان يعني بتيجي فوق دماغنا احنا ككهنه سنين طويله وازمنه عديده. انا مش هقدر اجاوب اسئله اكتر من كده، سامحوني.